والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين. بعدما تعرضنا إلى شيء موجز جدا عن تعريف الطهارة، الآن ننتقل إلى ما ذكره صاحب العروة. فأول بحث تحدث عن هو المياه، وجرى على هذه الطريقة جميع شراح كتاب العروة من فقهائنا، بل وحتى سيرة من شرح المنهاج للمقدس الفقيه الإمام السيد محسن رضوان الله عليه، لأنه جرى على نفس السيرة، وهو أنه أول ما تقدم بموضوع مسائل المياه من الطهارة. وهذه الطريقة هي غير الطريقة التي كانت متبعة سابقا على ما كتبه العلامة في القواعد وشراح القواعد، أو ما كتبه المحقق في الشرائع وشراح الشرائع، فإنهم سابقا قد كتبوا الفقه عندما ذكروا الطهارة شرعوا بمسائل الوضوء مباشرة، ولم يتعرضوا بالبداية إلى المياه. ثم بعد الوضوء درسوا ودرسوا الغسل بأقسامه، من جنابة، من حيض، نفاس، استحاذة، ثم بعد ذلك التيمم، ثم بعد ذلك يذكرون مسائل المياه، ثم يختمون الأبحاث بالمطهرات والمنجسات بالنسبة للأخباث. هذا التقسيم يختلف، أيهما أتم ليس محل البحث، إنما أردنا أن نذكر هذا ليسهل على الطالب عندما يريد أن يراجع كتب الاستدلال هذه المسألة، لأنه عندما يقرأ كتب الاستدلال يرى اختلاف المكان، هذا في البداية، ذاك ما يقارب النهاية تذكر المياه. هذه لفتة لا تخلو من فائدة، هذا أولا. ثانيا، تعرض رضوان الله عليه صاحب العروة إلى المياه، ثم قسمها بما يلي، حيث ذكر أن المياه تنقسم إلى قسمين: القسم الأول المطلق، والقسم الثاني المضاف. هسه شنو المطلق شنو المضاف سوف يذكره في الأثناء، ونذكره تفصيلا في الأثناء إذا أعطانا الله العمر. بس المسألة اختلفوا في هذا التقسيم، عندما نقسم الماء إلى مطلق وإلى مضاف، هذا التقسيم على أي نحو؟ على نحو الحقيقة أم على نحو المجاز؟ زاد في ذلك ما ذكره سيدنا الأستاذ، أستاذنا الإمام الخوئي رضوان الله عليه، حيث زاد في التقسيم مو بهالطريقة، هذه الطريقة متعارفة، بين الفقهاء السابقين واللاحقين، تشوفه في الكتب القديمة الجديدة أن الماء ينقسم إلى مطلق وإلى مضاف. غاية ما في الأمر حشر المضاف مع المطلق هو مورد بحث، وتقسيم وأن يكون المضاف قسيما للمطلق هذا بحث، بحثوا ليش وشنو، هذا نجرب البحث. أما سيدنا الأستاذ ما قسم بهذه الطريقة، وإنما قسم المياه ثلاث المائعات ثلاث أقسام. أولا قال أن المائع ينقسم إلى قسمين، المائع يعني مو المي، كل شيء مائع، يعني الدبس وذكر الدبس من أمثلة اللبن من أمثلة رضوان الله عليه، هذه أصلا لا يطلق عليها لا ماء حقيقة يعني مطلق ولا ماء مجازا. هذه المائعات هو القسم الأول، وضع قسيم هنا غريب منه رضوان الله عليه أن يضع الذي لا يطلق قسيم، مع أنه أن الحيوان نتكلم عن أقسام الحيوان، فنقول أن الحيوان إما نبات وإما ناطق وإما صامت، فهذا خارج عن البحث، هذا تقسيم قد وضعنا غيره فيه. واضح أنت تتكلم أولا عن كتاب الطهارة والماء، شو ودانا للمائعات ودخلنا المائعات وسويناها قسيم، هذا إشكال وارد جدا على هذا التقسيم. لكن ما يمكنني أن أدافع عن سيدي الأستاذ رضوان الله عليه أنه لا يريد من هذا أن يجعله قسيما، يعني هو بصف الماء المطلق والماء المضاف، ما يريد يجعله هكذا، وإنما أراد من ذلك رفع شبهة كما ذكره بعض الأساطين السابقين وأشاروا إليه بأن الدمع والعرق، أن الدمع والعرق هل يمكن لو جمعنا دمع وعرق، واحد يقول شلون نجمع الدمع، وربما إذا واحد يحس البكاء كثير ربما، لذلك موجود في وصية المرحوم آية الله العظمى السيد مرعشي شهاب الدين مرعش النجفي رضوان الله عليه، كان عنده وصية أن يدفنون معه قارورة شيشة صغيرة، هذه فيها جمع الدمع الذي بكاه على سيد الشهداء عليه السلام، كان يبكي جمع بهذا ويقبفله، بس بقى ما بقى ما أدري، الظاهر باقي من عنده شيء، وإلا ما كان يقول ادفنوا الدمع، يقول ادفنوا القارورة. على كل حال الجمع ممكن لو ممكن ما أدري، على كل حال لنفترض أن كان هنا دم وبكيت بحيل زال الدم، هل أن هذا الدم أن هذا البكاء يزيل أو لا يزيل؟ عرق كان متنجس جسمه، هل أن هذا العرق يزيل النجاسة أم لا يزيل؟ هسه تقول خبا واضح يزيل، لا مو واضح، عجيب. نعم هناك من أفتى بأنه يزيل، يزيل كما نسب إلى الشيخ المفيد وإلى السيد، والسيد ذكر هذا في كتابه الناصريات. نعم لا يقدر أن يتوضأ به، مثل واحد عرق ويمسح وجهه ويسوي هذا وضوء وإيده يسوي وضوء، لا ما يقدر يتوضأ. أما يزيل الخبث مثل هذا الدم على العين عند السيد المرتضى في الناصريات، سندخل إن شاء الله تفصيلا، بس أنا أبين هذا لأنه شيء غريب قد الطالب ما سامع بهذه الفتاوى. وهذه الفتاوى غير شيعة عندهم كثيرون كثيرون، حتى الشافعي وابو حنيفة بل الأوزاعي بل آخرون منهم أفتوا بذلك. فالمسألة عندما يذكرها السيد الخوئي رضوان الله عليه أنا أفهم منها هو يعلم أن هذه المسألة خارجة عن البحث، وهو أن المائعات لا تصلح أن تكون قسيم لأنها ليست ماء، ولكن لوجود شبهة بالنسبة إلى الدم، لأن الدم والعرق يشبع كثيرا الماء، لذلك واحد بعض الأحيان يعرق يقول له هذا ماي، لو هذا شنو عرق، يعني عرق وجهك مثلا، واحد يعرق كثير فيسأل هل هذا ماء أم هذا عرق، يعني شنو، يعني بوجه النظر أنه يشبه الماء، مثل ما تقول على مي الرمان مي، فهذا العرق يجوز أقرب من ماء الرمان. إيش العرق يعتصر من الجسم، ماء الرمان يعتصر من الرمان، ماء البرتقال يعتصر من البرتقال. حينئذ أن استخدام سيدنا الأستاذ الإمام الخوئي في هذا المقام لا يخلو كلامه من فائدة، يعني الإشكال الذي ذكرته أنا عليه هذا. وإحنا ماشيين سيدنا الأستاذ أستاذنا الإمام السيد الشهيد رضوان الله عليه أيضا أشكل في البحث على سيدنا الخوئي أن هذا الموضوع خارج تخصصا، مو تخصيصا، تخصيصا تخصص تدون التخصص غير التخصص، التخصص بالأصل يعني الموضوع متغير، مو تخصيصا الموضوع مقيد. الفرق بين التخصص وبين التخصيص هو القيد، عدم القيد أن يكون غريبا عن الموضوع، يقال تخصص موضوعه غير موضوع من باب جاء القوم إلا فرس إلا أسد إلا كذا، هذا يسمون الاستثناء المنقطع، يقولون هذا الاستثناء المنقطع هذا ليس استثناء حقيقي وإنما هذا تخصصي، يعني من الأصل هو مداخل، إنما ذكر لحكمة ولنكتة ولأمر كما في إبليس. القرآن الكريم عندما يقول فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى، مع أن إبليس نص القرآن في مكان آخر قال إنه كان من الجن، مو من الملائكة إبليس، من الجن، ومع أنه من الجن وليس من الملائكة مع ذلك ذكره القرآن بشخصه، مع أنه مو المقصود، يعني الكلام كل علما للملائكة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم. ثم بعد ذلك اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، هاي إلا يقولون هذا استثناء منقطع، منقطع ليس وداخل. ليش ذكر بالأثناء؟ لحكمة ولنكتة ذكرت في علم التفسير مفصلا، وجوه في المسألة. الآن لست بصددي أن أشرح هذا الموضوع، بصدد شنو؟ ما قاله سيدنا الأستاذ بالتقسيم وهو يتحدث عن المياه، قال المائعات، المعاج جاب بالموضوع. نتحدث عن من احنا؟ عن المياه. الماء انت تقول بالاصل تخصصا موضوعا هو ليس من المياه، فليش قسمته؟ هذا الاشكال. وجاب الامثله، قال اللبن والدبس والى اخره. هذا الاشكال رفعنا، هذا الاشكال انا ذكرته على حواشي، عندي كتاب مخطوط هو تنقيح التنقيح. ان كنت اطالع قديم الزمان عشرات السنين قبل، كنا نبحث في هذه المسائل، كنت أعلق عليها، فمن الإشكالات ذكرت هذا الإشكال وقلت أنها غريب. إذا أقرأ لكم ما كتبته قديما لا بأس، حتى يكون المسألة ربما أكثر عبارة أو أمتن عبارة. إيش قال السيدنا الأستاذ الإمام الخوي؟ ينقسم المائع إلى قسمين. الداعي أنا علقت بما يلي: الغريب منه، قدس الله نفسه، ضارب حياته، ما كاتب قدس الله نفسه، بس هسه أنا أقول قدس الله نفسه. الغريب منه أن يبتدئ التقسيم بالمائع، فإنه المائع خارج قطعا عن محل البحث، لأن البحث معنون في المياه وليس في المائعات. مو البحث عن المائعات، البحث عن المياه. هو قال فصل في المياه، بعدين كاتب سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه كتاب الطهارة، خال الماء إما مطلق، خال عليه واحد بالهامش. قال ينقسم الماء المائع، ما قال الماء المائع. فهذا الإشكال واضح كما هو واضح، فلا معنى بالانتقال منه إلى فوقه. ننتقل من المي إلى الماء، شنو المعنى؟ احنا نتكلم عن المي، تروح نتكلم عن غير المي، ما له معنى في هذا المقام. ليقال أن المائع، لأنه يقال أن المائع خارج عن الماء الذي لم يقل به أحد. أصلا ما حد قال أنه ماء، مائع مائع، ما حد يقول هسه ماء، نفرض ماء الرمان سموه ماء، لكن بالإضافة. بعدين نتحدث هل هو ماء أو لا يسمى ماء. سموه ماء ولكن شنو؟ بالإضافة. أما المائعات، هو سيدنا يقول لا مو من الماء، كما هو قال بعدين، يقول ينقسم المائع إلى قسمين: قسم يصح سلب عنوان الماء عنه بما له من معنى، يعني معنى الماء أصلا لا يسمى ماء، يصح بدون مؤنة وبدون تعب، أصلا ما يقال له ماء، ولا يطلق عليه الماء بوجه، أصلا لا يقال لا على نحو الحقيقة ولا على نحو المجاز. هذا ما يسمى ماء لا حقيقة ولا شنو؟ ولا مجازا. وهذا كما في اللبن والدهن والنفط والدبس وغيرها، لأن كلهن مائعات، لكن ما حد يسمي ماء، لا ماء مضاف ولا ماء مطلق. زين، حينئذ أشكلنا بهذا الإشكال. زين، جاب من الإجابة هذا دخلنا إحنا في الواقع. هذا الإشكال بعد التدبر والمراجعات لازم احنا دائما ندافع عن اساتذتنا، هاي مطلب لازم ان نتعلمه. هذا احنا من كنا شباب عند الاساتذة رضوان الله عليه في البحوث الذين كنا نحضر بالنجف، هاي قبل اتكلم اكثر من 50 سنة، مو قريب، اكثر من 50 سنة، في زمان الاساطين عندما كنا نحضر عليهم رضوان الله عليهم كانوا دائما يبتعدون عن الخدش بما يقوله العظماء، دورون وجه للدفاع عنهم ودفع اللائمة عنهم. هذا أدب، إن شاء الله نحاول أن نستمر على هذا الأدب، هذا اللي تأدبنا عليه. إحنا الآن باعتبار ندرس بحث استدلالي، حتى بغير البحث الاستدلالي عندما كنا ندرس المكاسب مثلا قديم الزمان أكثر من 50 سنة، أكثر من كنا ندرس المكاسب عندنا الأساطين رضوان الله. زماننا كان اللي درس المكاسب مو مثل هالزمان، يا اللي يجي درس مكاسب، زماننا اللي درسوا المكاسب معروفين يكون عدد معين، ذولا مجتهدين مسلمي الاجتهاد. هسه صار لا الحمد لله تغيرت الدنيا، مو نبقى على شكل واحد، تطور حداثة. ذاك الزمان من كنا نشكل على الشيخ الأنصاري، أنا أتذكر كنت سابقا بشبابي بعد بينا حيل وكذا ونشكل، وإحنا كنا الليل كله نقعد نطالع ونقرأ، فنجي للدرس وإحنا ما شاء الله محذرين الأشكالات فنشكل بعض الإشكالات، الأستاذ في نفسه في قرارة نفسه يدري قطعا أن صحيح. ليش؟ لأن وراء فترة شوفه هو ذكر الإشكال، لكن عندما إحنا نشكل ما يسلم ويانا، يظل يعاند، مو لأن هو مو رأيه، رأي الشيخ الأنصاري أو رأي الشيخ الأنصاري ينقله عن آخرين. ليش هالدفاع؟ هذا شرط في تأديب طالب العلم، تبي تصير مجتهد أولا يصير ارتكاز، تحترم هؤلاء العظماء الذين حفظوا العلم وحفظوا المذهب. أما هذا الطفرة اللي تجي بعدين فهذه الطفرة غير سليمة. هاي أولا، سوى لو طلعنا عن البحث ما يخالف، هاي مسألة مهمة ما طولنا بالبداية. أنا أتذكر سيدنا الشهيد رضوان الله عليه السيد محمد باقر الصد، أنا عندما أستاذي السيد الصد، أنا أستاذي السيد الخوي والسيد الصد وآخرين معروفين من كبار عظماء الطائفة، هنا درست ومن رحت إلى قمهم حضرت أبحاثه المعروفين المشهورين رضوان الله على الماضين حفظ الله الباقين منهم. وجه الشاهد، السيد الشهيد في مرة كان يذكر كتاب غاية الفكر، هو السيد رضوان الله عليه، غاية الفكر، غاية الفكر كتاب أصولي، ما أدري كم مجلد السيد كاتب، أنا نسيت 8 أزيد أقل، ما أتذكر 10، ما أتذكر، بس كتبه في أيام شبابه، يعني عندما كان شاب. تدرون أن السيد الشهيد رضوان الله عليه صار مجتهد وعمره أقل من 11 سنة وقر له بالاجتهاد. هسه هاي شلون وكذا، هاي قصص طويلة ما أريد ندخل عنه رضوان الله عليه، بس هو كان مسلم الاجتهاد عند فقهاء الطائفة في زمانه، من جملته الشيخ محمد رضا آل ياسين الفقيه العظيم، وكان من عظماء الطائفة، أقر له بالاجتهاد وكان عمره دون 10 سنوات سيدنا الشهيد. وجه الشاهد يقول أنا من كان صغير كتب هذا غاية الفكر، سيش قد عمره 12-15 شاب في أيام شبابه. هذه المجلدات للأسف الشديد طبع بس مجلد واحد، يمكن الخامس على ما أتذكر، طبع الخامس، الباقي ما طبعها. تدرون ذاك الوقت اللي يريد يطبع كتاب مو سهل، في صعوبة طبع الكتاب، لأن يعني يحتاج لقضية مادية وما متوفر، مو مثل هسه الحمد لله فلوس اكو، مطابع اكو، ناس يطبعون ينشرون، كل شيء ينشر، مؤسسات كذا، العتبات المقدسة تنشر. ذاك الزمان لا، اللي يطبع كتاب قصة، قصة كان هذا. لو تقرأ كتاب حياة أمير المؤمنين للمرحوم السيد محمد صادق الصدر رضوان الله عليه، مو أبو السيد الشهيد الثاني، لا، أكو واحد عالم آخر اسمه سيد محمد صادق الصدر، كان في بغداد قاضيا رضوان الله عليه، من راد يطبع كتاب حياة أمير المؤمنين، جاب ذهب مرته والعدة والما عنده، جمعهن كلهن، ذهب مرته مسكينة مال العرس وهذا، جمعهن وباعهن، يلا قدر يطبع كتاب حياة أمير المؤمنين. ما يحتاج لا واحد يبيع ذهب مرته ولا شيء. وجه الشاهد حتى ليش ما نطبع عن هذه الكتب، وجه الشاهد مو هنا، الكلام يجر الكلام، قصص على كل حال. أنا ما أشجع على القصص بالدرس، بس هذه قصص جت هسه على بالي، وبعض الأحيان يستفيد منها طالب العلم بعدين من إحنا في طور التطور. السيد قال، قال ولعل هذا سبب من أسباب عدم طبع الأجزاء، قال: كنت في هذا الكتاب أخالف المشهور. المشهور شو يقولون في صيغة الآم؟ شو يقولون في الصحيح والأعام؟ شو يقولون بالبحث الفلاني في الاستصحاب؟ كان ضئي الفقهي اجتهاده يوصل إلى المخالفة. بعد ذلك عندما تطور بالبحث وكبر هو وبدأ تسلطه على الفقه والأصول، تسلط عام. أنا أنقل لكم قضية واحدة، يوم بالدرس رضوان الله عليه قبل استشهاده أقل من سنة، أقل من سنة أي أو أكثر من سنة، سنتين ثلاثة نسيت والله أنا، المهم قبل استشهاد سي شيء بمدة قريبة، بس ما استحضر المدة. مش سيد بالدرس قال، قال: أن الفقه بيدي كالعجين بيد الخباز. شلون العجينة بيد الخباز يعجن؟ شو دي يسوي؟ من يقدر يسوي؟ أنا أقدر، الفقه هيش كله مسيطر عليه. بعدين قال: لو محيت جميع كتب الفقه في الدنيا السنية والشيعية، بس لا سامح الله، إجا نار، إجا كذا، إجا حرب، فإني أستطيع أن أكتب الفقه من أوله إلى آخره بجميع الأقوال وبجميع الإشكالات وبجميع الآراء. أكو واحد هالشكل كان؟ أنا ما شفت بهذه العظمة. مو يعني قضية مال نتكلم عن واحد علمه قليل، لا، هذا عظيم. وجه الشاهد يقول: بعد ذلك علمت أن هذه الطريقة خطأ، مخالفة المشهور خطأ، ولذلك تراجعت عن كثير من آراء القديمة. ولذلك إذا شوف هو كان بناء يكتب الموسوعة سابقا، هاي كتب الدروس اللي معروفة اللي تدرس ما كتب. ليش كتب؟ أول شيء المعالم الجديدة، ثم بعد ذلك توقف، توقف المعالم الجديدة، كتب مرحلة ما بين مرحلتين، بين غاية الفكر وبين هذه الحلقات اللي تدرس. لكن عندما أتم عدة دورات من الأصول، سيدنا الشهيد عدة دورات، مو دورتين بس، لكن الدورة الأولى رضوان الله عليه، يعني هي دورتين ذن ودورة أولى، الدورة الأولى ما كانت عامة، ثلاث أربع نفرات كان يدرس في مقبرة آل ياسين هنا المدفون بها شيخ مرتضى وشيخ محمد رضا رضوان الله عليهم. وجه الشاهد هذا، أن نحترم الفقهاء. فلذلك أنا من أدافع عن سيدنا الأستاذ، مو دفاع، لأن سيدي وأستاذي وعالم وكذا وهو الأعلم وهو الكذا، لا، مو بهالعناوين، وإنما ندافع لابد أن دائما من ريد نشكل نعرف أن الأستاذ لم يكن غافلا، أقل لا نحسن الظن به، هذه طريقة الأدب. زين، إذن هذا التقسيم ذكر المائعات، وقتها خلص عبالي أكمي. ثم بعد ذلك يقسم إلى شنو؟ قسمين. هو يقسمون الفقهاء الماء يقسموه إلى قسمين، القسم الأول المطلق والقسم الثاني المضاف. هذا التقسيم صحيح لو هم مثل ذاك مو صحيح، يعني صح هو نقول السيد معذور، لكن معذور لإجابه بس، هو مو يعني يقتنع كان أنه هذا قسيم، قطعا ما يعتبر قسيم، لذلك صرح هو مو قسيم، هو مو قسيم لإجابه لهذا المطلب. قد يكون لدفع شبهتي ما ذكره بعض الفقهاء بتطهير الدمع، مع أن الدمع ليس بل المائعات، المائعات، بل بعض الفقهاء السنة قالوا بأن المائعات يصح فيهما الوضوء، كما هو المعروف عن أبي حنيفة يجوز الوضوء بالنبيذ، النبيذ نوع من أنواع الخمر، ورأي الأوزاعي كذلك، الأوزاعي يقول بالنبيذ كان حلوا أو كان مرا، يبدو أكون نبيذ حلو أكون نبيذ مر، وأنا ما أدري، يكون واحد يسأل اللي يشربوا أجلكم الله، هو ما يشرب لا بس سامع الأوزاعي، وأوزاعي من عظماء فقهاء العامة، عظماء عظماء، حتى بعضهم يقدم على أبو حنيفة والباقين كلهم، يقول سواء كان مر أو سواء كان حلو بعد، أو كان نجسا أو كان طاهرا يجوز الوضوء به. فحينئذ سيدنا الأستاذ عندما يذكر المائعات مو يذكر عفويا هالشكل غفلة منه أعوذ بالله، وإنما لعله وهو لعل في موقع إشارة إلى ما قد يقول البعض أن المائعات أيضا من المطهرات. يقول ولو أن هذا إحنا الشيعة بشكل عام لم نقل، لكن في الواقع قلنا مو بالوضوء والغسل، لكن قلنا وين؟ في مسائل رفع الأخباث، وبين لكم الأقوال، وبعض الأقوال بها تفاصيل أيضا، مثل قول ابن أبي عقيل، مثل قول الصدوق رضوان الله عليه حتى بالوضوء. فالصدوق رضوان الله عليه يجوز الماء الوضوء بالماء المضاف إذا كان من قبيل ماء الورد، وابن أبي عقيل رضوان الله من كبار فقهاء الطائفة أيضا، معروف ابن أبي عقيل مثل ابن الجنيد، هذول فقهاء عظماء كان، هسه يخطئون سبحان من لا يخطئ، يفتون خلاف المشهور عند الإمام، هو أيضا يفتون خلاف المشهور، لكن لهم أقوال تنقل في الكتب، في كتبنا في الاستدلال، دليل أنهم عظماء الطائفة مو ناس عادين، لو ناس عادين خب ما ينقلها صاحب الجواب، صاحب الحدائق، سيد الخوي، سيد الشهيد إلى آخره من أساتذتنا. أيضا يقولون بجواز الوضوء بالماء المضاف إذا كان ماء ورد، زين ليش؟ هذول إن شاء الله نشوف، لا أكو رواية أيضا، رواية عن الإمام الصادق يجوز الوضوء بماء الورد، هذول إخباريين، إخباريين يعني بمعنى مو هالإخباريين اللي إحنا نعرفهم، أكو إخباريين مو إخباريين وأصوليين اللي بالأخير صاروا، لا، إخباريين يعني ملتزمين بالعمل بالأخبار، أما الإخباريين المتأخرين لا، مذهب فكري فقهي استدلالي طويل عريض، ذاك لا بساطة في الاستدلال، أكو رواية وعمل بها هو الشيخ الصدوق رضوان الله، وأصر على هذا الرأي في كتابه من لا يحضر الفقيه في المقنع في الهداية، كلهم يذكرهن هذين، هو وأبوه، لأن هذا واحد إلى واحد لأبوه، هو يسمون الصدوقان، أصروا على جواز الوضوء بالماء المضاف إذا كان ماء ورد، اعتماد على هذه الرواية. بعدين نشوف بالمستقبل نشوف أن هذا الرواية مفسرة، مو مثل ما فهمها الشيخ الصدوق وأبوه رضوان الله عليه وابن أبي عقيل. على كل حال هذا دفاعنا عن سيدنا الأستاذ. ثم ندخل الآن شنو إلى التقسيم الثاني، وهو أن الماء ينقسم إلى قسمين، إلى مطلق وإلى مقيد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.